أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كريم. قال الاحتمال الثالث: أن يستودع صاحب الدعوة كل ما تلقاه من المعارف والأحكام الواحي إلى آخره. قلنا أن المحتملات التي تدور
السلام عليكم. وعليكم السلام.
قلنا أن المحتملات مجموعة، فكلامنا كان عن ماذا؟ كان كلامنا في أنه ما هي الأدلة على وجوب النص في الإمام المعصوم سلام الله عليه. فالكلام على ما هو الدليل على وجوب النص على الإمام المعصوم سلام الله تعالى عليه. وقلنا أن الدليل الأول هو الفراغات الهائلة التي تركها النبي صلى الله عليه وآله فيما بعده في مجالات خمسة أو أربعة. وقلنا أن المحتملات التي في هذه الفراغات مجموعة. المحتمل الأول أن الشريعة لا تهتم بسد هذه الفراغات، والمحتمل الثاني أنه يترك سدها للأمة جمعاء، والمحتمل الثالث قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله يقوم بتربية فرد معين لأجل ماذا؟ لأجل أن يقوم بمهمة قيادة الأمة. قلنا أن الاحتمال الأول والثاني ليس مما يساعد عليهما الدليل، فإننا قرأنا ودرسنا الظروف التي عاشها المسلمون آنذاك، فوجدنا أنه من البعيد جدا أن الرسول صلى الله عليه وآله يجعلهم ماذا؟ يجعلهم هم المسؤولون عن سد الثغرة التي تحدث بعد وفاته. فإذا لا يمكن أن يكون صاحب الشريعة تاركا لأمته ولا يهمه سد هذه الفراغات، لأنه يؤدي إلى نقض الغرض، ولا يمكن أن يوكل مهمة سد هذه الفراغات إلى الأمة لأنها لم تكن مهيئة لذلك، فينحصر الأمر بالاحتمال الثالث، وهو أن يقوم الرسول صلى الله عليه وآله بتربية فرد من الأمة، هذا الفرد يتحمل على عاتقه مسألة سد الفراغات التي تحدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المجالات. وحينئذ هذا الذي يربيه النبي صلى الله عليه وآله يكون يتلقى علوم الوحي بتعليم إلهي وبتعليم من النبي صلى الله عليه وآله، لتحفظ هذه المهام الخمسة للنبي صلى الله عليه وآله من الضياع، فيقوم بها من هو يستحق ذلك أو من له شأن قيادة ذلك أو القيام بهذا الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وآله. وهذا هو الذي نحن نركن إليه، فنحن نقول إن النبي صلى الله عليه وآله أوصى إلى فرد يقوم بعده وقام بتعليم وتهذيب وجعل علوم الوحي في هذا الفرد لأجل أي شيء؟ لأجل أن يقوم بالدور من بعده صلوات الله وسلامه عليه. تلاحظ؟ فإذن هذا هو الاحتمال الثالث، فهذا الاحتمال هو الذي يتوافق مع ما نقوله من أن الإمامة بالنصب وليست بأي طريق آخر. يوجد هنا إخوتي إشكالان على هذا الاحتمال. الإشكال الأول أنه أنتم ماذا تقولون؟ تقولون إن هذا الذي يعلمه النبي يربيه النبي تكون علومه إلهية بعد النبي صلى الله عليه وآله، فيكون يتعلم بتعليم ماذا؟ بتعليم إلهي. فحينئذ نسألكم: ما هو الفرق حينئذ بين هذا وبين النبي؟ النبي علومه ماذا؟ إلهية، وهذا الفرد الذي فرضتموه تكون ماذا؟ تكون علومه إلهية، النبي متصل بالسماء، وهذا الفرد الذي علومه إلهية متصل أيضا بالسماء، فإذا يكون كالنبي، إلا أن اللفظ ليس لفظ نبي، والمشكلة ليست في الألفاظ. سموه إمام، إلا أنكم في الواقع تعنون به ماذا؟ تعنون به نبي. فإذا المشكلة ليست في اللفظ، وبما أنه في المعنى نبي، في الواقع نبي كما تزعمون وفق رؤيتكم، فحينئذ نقول لكم إن أدلة الخاتمية تبطل ماذا؟ تبطل أن يكون ثم نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا هذا الاحتمال باطل لهذه الجهة. هنا نحاول أن نجيب على هذا الإشكال. نقول إن النبي هو الذي يسمع الوحي ويراه ويتكون له شريعة، أو يروج إلى شريعة من قبله بالوحي وسماعه. هذا هو النبي، إما أن يرى الوحي ويسمعه وتكون له شريعة، أو يرى الوحي ويسمعه ولكن لا تكون له شريعة، وإنما يروج إلى شريعة من هو ماذا؟ من هو قبله. ولا نعني ذلك بالإمام. الإمام هو خازن لعلوم النبوة، وخازن لكل ما تحتاجه الأمة، فتعليمه يكون بتعليم إلهي ليس عن طريق الوحي كما تريدون أنتم، بل هو تعليم إلهي. هسه طبيعة هذا التعليم الإلهي لا نعلم كيفيته، يكفي أن نقول إن تعليمه إلهي، ونقيس ذلك على ما ورد في القرآن الكريم، حيث ورد في القرآن الكريم أن مجموعة من عباد الله سبحانه وتعالى يقتدرون على نفس ما يقتدر عليه الأنبياء، ولكن مع ذلك لم يقل القرآن عنهم أنهم ماذا؟ أنهم أنبياء. من قبيل من؟ من قبيل ذلك الذي تلاقى معه موسى سلام الله تعالى عليه، حيث إن موسى عليه السلام بصريح القول يقول له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وأيضا من قبيل هذا الذي أخبر سليمان عليه السلام أنه قادر على ماذا؟ قادر على الإتيان بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف، فقال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. فالقرآن الكريم يثبت أن ثمة نوعا من البشر هم متصلون بالله، متصلون بالسماء، وعلومهم علوم إلهية. القرآن يقول: وعلمناه من لدنا علما. ولكن هذا لا يعني أنه ماذا؟ أنه نبي. كذلك نقول: ما أثبته القرآن لأولياء ولم يثبت لهم النبوة، نحن نثبته لهذا الفرد، مع أننا ننفي عنه ماذا؟ ننفي عنه النبوة. فنقول: علمه إلهي ويتعلم بتعليم إلهي، وخازن لعلوم النبوة، ومعصوم، لكنه ماذا؟ لكنه ليس بنبي. هذا هو جوابنا. ومن هنا نقول: ورد في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هذه الآية تشير إلى ماذا؟ تشير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول له: قل إن الله شهيد بيني وبينكم، وأيضا ممن يشهد معي عليكم أو بيني وبينكم هو من؟ من عنده علم الكتاب. يا ترى من هو الذي عنده علم الكتاب؟ هنا لا يمكن أن يكون الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام الإسرائيلي، ولا كعب الأحبار، ولا تميم الداري، ولا سلمان الفارسي، بل لا بد أن الذي يكون عنده علم الكتاب يكون ماذا؟ يكون بمواصفات خاصة، ولهذا أشارت الروايات في بعض الروايات هكذا ورد عن أبي سعيد الخدري قال قلت له من هذا الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قال ذلك وصي سليمان آصف بن برخية أو برخية في قراءة أخرى وقال فقلت من هذا الذي قال عنه الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب فقال ذاك وصي علي بن أبي طالب سلام الله عليه إذن ثمة فرد أشار إليه القرآن الكريم أنه خازن لعلوم الكتاب خازن لعلوم النبوة وهو شهيد مع الله سبحانه وتعالى ومع النبي على هذه الأمة. مشكلة هؤلاء إخوتي أنهم ماذا؟ أنهم نزلوا إلى تشخيص الإمامة وتشخيص الإمام بما عندهم من الإسقاطات النفسية، ولهذا صعب عليهم أن يروا أن فردا من الأفراد يتعلم علوما إلهية ويكون مختلفا عنهم. هم تعلموا على أن تكون علومهم على يد شيخ ويسافروا في البلدان ويفعلوا كذا وكذا حتى يحصلوا على العلم، ولهذا يكبرون في إمسال آخر أن لا يكون أن يكون ماذا؟ أن يكون ممتازا عنهم بعلوم إلهية، ولهذا لا يسلمون بهذه النقطة. إذن خلاصة الجواب لملمة الحديث نقول إننا نثبت ما أثبته القرآن لبعض الأولياء، فإنه أثبت أن علومهم إلهية مع أنهم ليسوا بأنبياء، كذلك نحن نثبت في الإمام علوما إلهية ولا نقول إنه نبي، وحينئذ يتوافق تمام التوافق مع ماذا؟ مع أدلة الخاتمية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني إخوتي وهو إشكال مهم، الإشكال الثاني أنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية لا تتفق مع ما ذكرتموه من أن المحاسبات الاجتماعية تقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكمل مهامه في الأمة. أنتم شنو ذكرتوا في الدليل؟ قلتم إن الرسول صلى الله عليه وآله لم تسعه المدة التي عاش فيها أن ماذا؟ أن يكمل المهام في الأمة جميعا، فلم يستطع أن يربي الأمة بشكل ماذا؟ بشكل تستطيع أن تقوم بالدور هي لوحدها. بسبب ماذا؟ بسبب مجموعة من الظروف التي ذكرناها في ذاك الدرس. يقول كلامكم هذا يتعارض مع الآية القرآنية. الآية القرآنية ماذا تقول؟ تقول اليوم أكملت لكم وأتممت عليكم نعمتي، فكمال الدين وتمام النعمة يتعارض مع ماذا؟ مع ما ذكرتموه، فماذا تقولون؟ الجواب إخوتي إن هذا مبني على ماذا؟ مبني على ما تدعونه أنتم من تفسير الدين. ماذا يقولون؟ الجماعة فسروا الدين بأنه الأحكام الشرعية، زين، وأيضا في نفس الوقت فسروا الإكمال بأنه بيان الأحكام الشرعية. لاحظ، وحينئذ إذا كان هذا تفسيركم دعونا نأتي لهذا التفسير لنرى هل هو صحيح أو ليس بصحيح. وبتعبير آخر هكذا نقول هذه الآية كما يقول الجمهور، جمهور العامة، أنها نزلت في يوم عرفة. طبعا سنثبت أنه فلتت أذهانهم وأثبتوا أنها لم تنزل يوم عرفة. قالوا إنها نزلت في يوم ماذا؟ في يوم عرفة، فكانت قد نزلت في هذا اليوم لتخبر بناء على ما يرتؤون أن الدين قد اكتمل. بأي شيء؟ بتبليغ الأحكام الشرعية وبيانها إلى ماذا؟ وبيانها إلى الناس. ولكن ما رأيكم بهذه الروايات التي تثبت أن ثمة أحكام شرعية نزلت بعد هذا اليوم؟ إذا كان الأحكام الشرعية يعني قد بلغت قبل هذا اليوم، فماذا تقولون في تلك الأحكام التي نزلت ماذا؟ التي بعد هذا اليوم. مثلا عندنا مجموعة من الآيات، مثلا آية الربا، أحكام الكلالة، وكذلك أحكام فرائض مجموعة من الأمور نزلت بعد ماذا؟ نزلت بعد هذه الآية. حتى إن عمر كما ورد في رواية يرويها البخاري يقول: من آخر القرآن نزولا آية الربا، وإنه مات رسول الله ولم يبينه لنا، فدعوا ما يريبكم إلى ما لا ما لا يريبكم. هسه هاي الكلمة نقدر نستشهد بها من جهتين. الجهة الأولى أنها تدل على نزول ماذا؟ على نزول شيء بعد هذا اليوم. والجهة الثانية أن عمر يقول مات رسول الله ولم يبينه ولم يبينه. أنتم ماذا تقولون؟ أنتم تقولون أن الدين كماله وتمامه بتبليغ الأحكام وتبيينها، مع أن عمر يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا؟ لم يبين أحكام آية الربا، وإنما تركها وذهب. أي رواية؟ رواية أخرى عن ابن عباس قال: آخر آية أنزلها الله على رسوله هي آية الربا. إذن هذا إشكال. إشكال آخر أيها الإخوة، أنه أنتم تقولون ماذا؟ الدين يفسر بالأحكام. أنا أعود وأرجع إلى شنو؟ إلى هاي النقطة. الدين يفسر بماذا؟ بالأحكام، تبليغ الأحكام وبيان بيان الأحكام. هذا التفسير هل ينسجم مع سياق الآية القرآنية أو لا ينسجم معها؟ الآية ماذا تقول؟ الآية تقول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، هذه الآية تشير بصراحة إلى أنه ثم حدث، هذا الحدث بحصوله أعطى الكفار اليأس من زوال هذا الدين. يا ترى ما هو هذا الحدث؟ إن كان الحدث هو ماذا؟ هو تبليغ الأحكام، فإننا نقول إن الكفار إلى آخر لحظات نزول هذه الآية كانوا على ماذا؟ كانوا على تربص للدوائر برسول الله صلى الله عليه وآله، ويحاولون ماذا؟ ويحاولوا أن يزيلوا دين رسول الله صلى الله عليه وآله، بالاتفاق مع المنافقين أو مع المنافقين المشركين الدول الأخرى التي سوف نتعرض لها إن شاء الله. فمع ذلك، مع أنه الدين بلغ، الأحكام مستمرة بالنزول، إلا أن القوم لم ييأسوا، لم يقنطوا من ماذا؟ من زوال دين رسول الله صلى الله عليه وآله. كانوا هكذا، كانوا يقولون، شوف الفكرة وين، كانوا يقولون ويرجون أن دين محمد سيزول بعد وفاته. لماذا؟ لأنه سيموت بلا عقب، لا عقب له، وحينئذ سوف نتكالب على دينه ونقضي عليه، لأنه بلا قائد من نفس صفاته، بلا شخص يدير الأمور بعده يتمتع بنفس ماذا؟ بنفس صفات محمد صلى الله عليه وآله. ولهذا لما نزلت هذه الآية حصل يأس من لدن الكفار. السبب ماذا؟ السبب هو أنه أبرز قائدا معينا يقود المسلمين فيما بعده، يقودهم إلى ماذا؟ إلى صلاحه. فإن الفكرة ليست فكرة ماذا؟ فكرة أحكام وكذا. ولذلك إخوتي، الرازي، الفخر الرازي، شوف هاي الكلمة يقول: قال أصحاب الآثار إنه لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله لم يعمر بعد نزولها إلا 81 يوما أو 82، ولم يحصل بعدها زيادة ولا نسخ وتبديل البت، وكان ذلك جاريا مجرى إخبار النبي عن قرب وفاته، وذلك إخبار عن الغيب فيكون ماذا؟ فيكون معجزا. شوي التفت لي أنا، تقول إن اللي كانت هاي الكلمة شوي التفت لي وش يقول؟ يقول بعد نزول هاي الآية بواحد وثمانين أو 82 يوم هذا فعل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا القوم يتمنون أن رسول الله مات متى؟ يوم 12 ربيع الأول. فحينئذ إذا كان يوم 12 ربيع الأول، 12 ربيع الأول يتناسب مع كون يوم نزول هذه الآية يوم عرفة أو يوم الغدير، أي منهما؟ احسبها انت مع يوم عرفه ايش قد يصير الحساب منا 19 يوم صحيح ومنا 30 ومنك 30 وبعدين 10 ايش قد راح يصير ما يقرب من 92 يوم او اكثر من ذلك صحيح طيب اذا حسبناها على يوم الغدير راح يصير 1 أو 82 يوم كما ذكر الفخر الرازي وهذا دليل على أنه ماذا على أن الآية لم تنزل في يوم عرفة وإنما نزلت في يوم الغدير الذي حاولوا إنكاره من جهة وإثباته من جهة أخرى فإذا هذه الآية ما نزلت يوم عرفة وإنما نزلت فعلا متى يوم قد بلغ النبي صلى الله عليه وآله بولاية علي تلاحظ إذن النقطة الثانية التي حاولنا الإجابة منها بها أن سياق الآية لا يتفق مع ماذا؟ لا يتفق مع كون الكفار يائسين وقانطين من تبليغ الأحكام الشرعية بل إنه يتفق مع ماذا؟ مع تنصيب قائدين هذا القائد يحمل نفس صفات النبي وحينئذ سوف ييأسون من ماذا؟ من زوال دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوجد كلمة قيمة للشيخ الرئيس ابن سينا رحمة الله تعالى عليه هنا أحب نقلها لكم ذكرها في الفن 13 من الإلهيات إلهيات الشفاء يقول هكذا ثم إن هذا الشخص الذي هو النبي ليس مما يتكرر وجود مثله في كل وقت فإن المادة التي تقبل كمال مثله تقع في قليل من الأمزجة فيجب لا محالة أن يكون النبي قد دبر لبقاء ما يسنه ويشرعه في أمور المصالح الإنسانية تدبيرا عظيما هذه الكلمة جدا لطيفة وتنسجم مع مباني المشاء وتنسجم مع كلامنا هذا إخوتي أنه ماذا؟ أن الطبيعة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وآله تجعل ماذا؟ تجعله يندر جدا أن يتصف إنسان بمثل ماذا؟ بمثل ما اتصف به هو صلى الله عليه وآله ولهذا لابد أن يشرف على فرد خاص من بين هؤلاء ماذا؟ يكون قريبا من طبيعته حتى يكون ماذا؟ حتى يكون قابلا لتحمل ما يعطيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا قال المصنف الاحتمال الثالث أن يستودع صاحب الدعوة كل ما تلقاه من المعارف والأحكام بالوحي وكل ما ستحتاج إليه الأمة بعده شخصية مثالية يعني يستودع شخصية لها كفاءة تقبل هذه المعارف والأحكام وتحملها فتقوم هي بسد هذا الفراغ بعد رحلته صلى الله عليه وآله وبعد بطلان الاحتمالين الأولين لا مناص من تعين هذا الاحتمال فإن وجود إنسان مثالي كالنبي في المؤهلات عارف بالشريعة ومعارف الدين ضمان لتكامل المجتمع وخطوة ضرورية في سبيل ارتقائه الروحي والمعنوي فهل يسوغ على الله سبحانه هسه هل يسوغ على هل يجوز له يسوغ بعد يتعدى باللام ما يتعدى بحرف الجر على فهل يسوغ لله سبحانه أن يهمل هذا الأمر الضروري في حياة الإنسان الدينية إن الله سبحانه جهز الإنسان بأجهزة ضرورية فيما يحتاج إليها في حياته الدنيوية المادية ومع ذلك كيف يعقل إهمال هذا العنصر الرئيسي في حياته المعنوية والدينية وما أجمل ما قاله أئمة أهل البيت عليهم السلام في فلسفة وجود هذا الخلف ومدى تأثيره في تكامل الأمة قال الإمام علي عليه السلام اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله وبيناته وهذا التعليل يشمل كلا القسمين حتى لو كان خائفا مغمورا فإن وجوده وتصرفه الباطني غير المشهود هو ماذا؟ يؤدي إلى عدم بطلان حجج الله وبيناته. وقال الإمام الصادق عليه السلام: إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإذا نقصوا شيئا أتمه لهم. هذه المأثورات من أئمة أهل البيت عليهم السلام تعرب عن أن الغرض الداعي إلى بعثة النبي صلى الله عليه وآله داع إلى وجود إمام يخلف النبي في عامة سماته، يعني الظاهر في عامة مهماته، أما سماته سمة عن الصفة. سوى ما دل القرآن على انحصاره به ككونه نبيا رسولا وصاحب شريعة. بعد هذا التعليل فلا بد أن نفسر سماته شنو؟ سماته بصفاته يعني. وإذا فسرناها بصفاته لا تتناسب مع الكلام السابق. عموما باء الأمة الإسلامية ومثلث الخطر الداهم، هذا نوكله إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآل محمد.